بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل ما بدأناه بالأمس، وقد وصلنا إلى باب المواقيت، وقد أخذنا شروط الحج، بينا بأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما يكون شرط صحة ووجوب وإجزاء، ومنها ما يكون شرط وجوب وإجزاء، ومنها ما يكون شرط وجوب، وقد بينا ذلك بالأمس. وقلنا بأن الشروط خمسة، وزدنا في حق المرأة وجود الولي، وزدنا في حق من يحج عن الغير أن يكون قد سبق الحج عن نفسه، وبينا ذلك بيانا شافيا. استعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقلتم أحسن الله إليكم في كتابكم المنسك الميسر للحاج والمعتمر: باب المواقيت. تعريفها: المواقيت لغة جمع ميقات، وهو الحد. تقول وقت كذا أي حدد كذا، لأن الشارع حدد الزمن للمواقيت الزمانية وحدد المكان للمواقيت المكانية.
هذا معناه في اللغة، لكن المعنى اللغوي ليس هو المراد، قد يكون مراد في بعض الأحيان، مثل يعني وصلي عليهم، المراد به هو الصلاة اللغوية أي الدعاء، وليس المراد به الصلاة الشرعية التي هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لأن الشرع نزل أو القرآن نزل من أجل الشرع، لم ينزل من أجل اللغة. ولذلك قال المواقيت الحد، يعني شيء حده الشرع زمانا وحده الشرع مكانا، الزمن حتى لا يؤتى بالحج في غيره، والمكان حتى لا يتعدى إلا بعد الدخول في النسك.
وشرعا مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة. فقولنا مواضع يشمل المواقيت المكانية كما سيأتي، لأن علاقاتها بالموضع والمكان.
هذا يعني الحد أو الميقات المكاني. مواضع المراد به الميقات المكاني، يعني المكان الذي يحرم منه الحاج. نعم.
وقولنا وأزمنة يشمل المواقيت الزمانية، لأن علاقتها بالزمان.
وعلى هذا فالمواقيت مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، زمانية زمن الحج، مكانية مكان الحج. نعم.
وقولنا معينة أي أن الشارع حددها ووضحها فأصبحت معينة،
تعيين من الشارع، لأنها عبادات توقيفية فلا تؤخذ إلا من الشارع، لا تؤخذ من العادات ولا من الأعراف ولا من الأهواء، وإنما من الشارع.
وقولنا لعبادة مخصوصة، المراد بها الحج، وأما العمرة فليس لها زمن معين، ولكن لها موضع ومكان معين كالحج.
بينت بالأمس أقسام العبادات بالنسبة للزمان والمكان، وقلت بأنها ستة أنواع، وقد بينت ذلك بالأمس. نعم.
أقسام المواقيت: تنقسم المواقيت إلى قسمين. أولا مواقيت زمانية تتعلق بالزمن، وهي أشهر الحج لمن يريد الحج، والعام كله لمن يريد العمرة. وقد مضى معنا الخلاف في أشهر الحج عند التعريف، ورجحنا أنها شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. وعلى هذا فلا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره، ومن أحرم به قبل أشهره لم ينعقد، وهذا هو الراجح لقوله تعالى الحج أشهر معلومات، وقوله فمن فرض فيهن الحج فجعل فرض الحج في أشهره، وهذا يدل على انتفائه في غيرها، لأن انتفاء فرضه في غيرهن يدل على انتفاء الإحرام، وانتفاء الإحرام يدل على انتفائه.
هذا الزمانية، الزمانية التي هي كما رجحنا بالأمس شوال كامل، والقعدة شامل كامل، وعشر ذي الحجة، والقول الثاني على أن الحجة كامل، وقد رجحنا أن المراد بها شهرين وعشرة أيام، ولا يمنع ذلك أن يكون الجمع يذكر، لأن هذا من باب يعني جبر النقص. ثانيا أو بعض
ثانيا مواقيت مكانية، وهي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة، ولا يجوز له أن يتجاوزها دون أن يحرم، وقد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وعن جابر وعائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق،
وهذا فيه دلالة على أن ميقات ذات عرق هو مكان يسمى الضريبة اليوم، وقد جدد وأصبح الناس يحرمون منه، وهو لأهل المشرق، أن الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الحديث، ومنهم من قال الذي وقته عمر، والصحيح أن الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يوقته النبي صلى الله عليه وسلم وقته عمر، فإن قول عمر مما أمرنا بالأخذ به عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولذلك المواقيت المكانية ميقات لأهل المشرق، ميقات لأهل المغرب، ميقات لأهل الشمال، ميقات لأهل الجنوب، بينها النبي صلى الله عليه وسلم من كل جهة من الجهات، وبين بأنها لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها وهو يريد الحج والعمرة.
والحكمة من هذه المواقيت والله أعلم هي أنه لما كان بيت الله الحرام معظما، إذ هو أقدس بقعة وحرمته منذ خلق الله السماوات والأرض، جعل الله له حصنا وهو مكة، وجعل له حما وهو الحرم، وجعل للحرم حرما، وهي المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام، تعظيما لبيت الله الحرام، هذا لمن أراد الحج والعمرة.
إذن معنى هذا لا يوجد مكان في الأرض مسجد له حرم ولحرمه حرم إلا المسجد الحرام. حرم المسجد الحرام يعني أماكن الحرم، يعني ما كان وراءه من الحرم الذي هو معروف الآن محدد، نعم، من جهة الغرب الشميسي، من جهة الشرق الجعرانة، من جهة الجنوب عرنة، من جهة الشمال التنعيم. معنى هذا بأن هذا الحرم، الحرم هذا الذي لمكة له حرم، وهو من الميقات إلى البداية في الحرم، ولا يوجد هذا لغير هذا المسجد الحرام. نعم.
وتنقسم هذه المواقيت إلى ثلاثة أقسام،
أي المواقيت المكانية، أي المواقيت المكانية يعني المكان الذي يحرم منه من أراد النسك. نعم.
أولا ميقات من كان مقيما بالحرم، ويراد بهم أهل مكة الذين هم داخل حدود الحرم، ويكون إحرامه بالحج من مكانه الذي هو فيه، سواء في نفس مكة أو في أحد المشاعر التي داخل الحرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحرموا من أماكنهم بالحج، فقال حتى أهل مكة من مكة، فدل على أن أهل الحرم يحرمون من منازلهم. وأما العمرة فيحرم أهل الحرم من أدنى الحل، فيخرجون من الحرم إلى الحل ليجمعوا بين الحل والحرم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته عائشة رضي الله عنها إلى أدنى الحل وهو التنعيم عندما أرادت العمرة. متفق عليه. ولو كان يجوز لأهل مكة أن يحرموا من داخل حدود الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها أن تحرم من مكانها داخل الحرم. وورد في بعض روايات الحديث أنه قال أخرج بأختك من الحرم. ولم يعهد أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم أحرم بالعمرة من داخل حدود الحرم، ولذا لا يلزم المعتمر مكانا معينا يحرم منه، بل من أي مكان من الحل سواء من عرفة أو الجعرانة أو الحديبية وهي الشميسي اليوم أو التنعيم أو غيرها، المهم أن يكون إحرامه من الحل لا من الحرم.
وأنت إذا جيت إلى تعريف العمرة الزيارة، والغالب في الزائر أنه يكون قادما، ولذلك كيف يمكن أن يحرم الزائر للحرم؟ كيف يحرم من مكانه؟ فلا يكون زائرا، لابد أن يكون من خارج الحرم. ولذلك لما سميت الزيارة أي أن يكون الآتي إلى الحرم من خارج حدود الحرم، لذلك كان الإحرام للعمرة من خارج حدود الحرم من أي مكان كان.
ثانيا، ميقات أهل الحل الذين داخل حدود المواقيت، والمراد بهم الذين منازلهم داخل المواقيت الخمسة وليسوا في الحرم كأهل الشرائع وبحرة وأم السلم وجدة وعرفة والزيمة ووادي فاطمة وغيرهم، فهم داخل المواقيت وخارج الحرم، فيحرمون من أماكنهم للحج والعمرة، ولا يلزمهم الذهاب إلى الميقات، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، متفق عليه، أي من حيث قصد الذهاب إلى مكة لحج أو عمرة.
الفرق بين هذا الميقات والذي قبله أن الميقات الذي قبله بالنسبة لمن أراد الحج من بيته، ومن أراد العمرة من خارج حدود الحرم، والثاني أن الجميع يحرمون من أماكنهم. وش الفرق؟ لأن الأول من داخل الحرم والثاني من خارج الحرم، لكنه من دون المواقيت. نعم.
ثالثا، مواقيت الآفاقي أو أهل الآفاق، وهم الذين منازلهم خارج المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خمسة مواقيت. أولا ذو الحليفة، والحليفة تصغير حلفاء، وهو نبات معروف بتلك المنطقة، وتسمى الآن آبار علي، قيل سميت بذلك لأن علي رضي الله عنه قاتل الجن في بعض تلك الآبار. وقد رد هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال هذا كذب لا أصل له، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي أرفع قدرا من أن تثبت الجن لقتاله. والمسافة بين هذا الميقات وبين المسجد النبوي حوالي 13 كيلومتر، ومن الميقات إلى مكة حوالي 20 و400 كيلومتر، وهذا الميقات هو أبعد المواقيت، وهو ميقات أهل المدينة. وقد ذكر من الحكمة في بعده لاقتراب الحرمين من بعضهما، فلا يخرج من حرم إلا إلى حرم آخر لتعظيم المكي والمدني، والله أعلم.
هذا معلوم عندكم يا أهل المدينة، تعرفون مكان هذا الميقات، وهو مقام الآن فيه مسجد ويحرم الناس منه، وهو أبعد المواقيت جدا، إذ ليس هناك ميقات أبعد من هذا الميقات، وهو لأهل المدينة. نعم.
ثانيا، الجحفة، وهي قرية على طريق المدينة قرب رابغ، كانت تسمى مهيعة، فجحفتها السيول فسميت الجحفة. ومن الناس من يحرم من رابغ، وهي تبعد عن الجحفة حوالي 22 ميلا، وتبعد رابغ عن مكة حوالي 86 كيلومتر، والذي يحاذي الجحفة مع الطريق السريع ما بين مكة والمدينة هو 208 كيلو عن مكة بقرار هيئة كبار العلماء، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وإفريقيا الشمالية والغربية وغيرها، ومن مر عليها وهو يريد الحج والعمرة فيحرم منها.
إذن هذا الميقات الجحفة هو كان اسمها مهيعة، وهي التي لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأصابتهم الحمى، فسأل الله عز وجل أن ينقلها من المدينة إلى مهيعة إلى الجحفة، فخرجت على صورة عجوز، والناس يعني يحرمون إما من نفس الجحفة وقد أعيد تعميرها وأصبحت الآن ميقات، لأنها لما كانت خراب كانت فترة من الزمن لا يحرم الناس منها، يحرمون من رابغ، ورابغ قبلها، والإحرام قبل الميقات لا حرج فيه، وعملت الآن أو أصلحت الآن فعاد الناس يحرمون منها، فإما أن يحرم الرابغ وهو قبلها ولا حرج، وإما أن يحرم من الجحفة وهو الأصل. وأما الذي من المدينة إلى أو يعني من بعد المدينة نعم يعني على الطريق السريع فعند الكيلو 208 ممن أهله هناك ممن أهله هناك. وإلا أهل المدينة لا يحرمون إلا من الحليفة، ليس لهم أن يحرموا من غيرها يعني. وما بين ميقات المدينة وما بين مكة نعم هذا يعتبر يعني داخل حدود المواقيت، مثل أهل بدر يحرموا منين أهل بدر؟ من بيوتهم، لأنهم داخل المواقيت. يعني من كان داخل الميقات فإنه يحرم من الميقات الأبعد، أو أقصد يحرم مثل اللي داخل حدود أبيار علي ومكة، يعني اللي 420 الذين داخل هذه الحدود يحرمون من أماكنهم. لكن أين المحاذاة؟ يعني محاذاة الجحفة بالنسبة للطريق السريع تأتي عند الكيلو 208 208 نعم، لأن تلك ترجع إلى المغرب الجحفة، وهذه في المشرق. تفضل.
ثالثا قرن المنازل، ويسمى السيل الكبير، ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة 78 كيلو متر، ويتصل وادي السيل بوادي محرم الذي هو أعلى قرن المنازل، ويقع على طريق الطائف مكة النازل من جبل الكر، وبه مسجد كبير للإحرام منه، ويبعد عن مكة حوالي 75 كيلو متر، وليس ميقاتا مستقلا، وإنما هو الطريق الأعلى لقرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، ويحرم منه كذلك ويحرم منه كذلك من مر به.
هذا الثالث وهو قرن المنازل، وهو اللي مع الوادي مع السهل من السيل، والذي مع الجبل من وادي محرم. طبعا اللي مع السيل هذا أبعد، والذي من الجبل هذا أقرب، ويأتي مع العقبة 75 وذاك أكثر من 78
نعم. رابعا يلملم، ويقال له لملم، وفيه بئر تسمى السعدية نسبة إلى امرأة حفرتها تسمى فاطمة السعدية. ويلملم واد عظيم ينحدر من جبال السرات إلى تهامة، ثم يصب في البحر الأحمر عند ساحل يسمى المجيرمة، ويبعد عن مكة حوالي 25 كيلو متر، وقيل يلملم جبل يبعد عن مكة حوالي 54 كيلو متر. والناس اليوم يحرمون من السعدية ولا يحرمون من الجبل المذكور، وهو ميقات أهل اليمن، أي من كان وراءه يمين الكعبة أو جنوبها.
هذا الرابع هو كذلك ميقات معلوم وواضح، وفيه يعني مسجد والناس يحرمون منه نعم.
خامسا ذات عرق، وهو اسم موضع في الشمال الشرقي لمكة، وسمي بهذا الاسم لوجود جبل صغير ممتد من الشرق إلى الغرب بطول 2 كيلو متر، مطلا على موضع الإحرام من الجهة الجنوبية. يبتدئ هذا العرق شرقا وينتهي غربا، ويقال له الضريبة، ويبعد عن مكة حوالي 110 كيلو مترات، وقد كان مهجورا لا يحرم منه أحد لعدم وجود الطرق عليه. وكان يحرم أهل العراق في الغالب من ميقات أهل نجد أو من ميقات يمرون عليه، لأنه في الأصل لهم، وقد أعيد تعميره، وقد نظمها الشاعر فقال،
يعني نظم المواقيت، الشاعر نظم المواقيت في بيتين من الشعر نعم.
عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني.
هذا يبين المواقيت المكانية اللي من وراء هذه المواقيت لا يمر بها إذا أراد الحج والعمرة إلا وهو محرم منها، قبلها ممكن أما بعدها فلا. ومن كان ما بين المواقيت وما بين حدود الحرم فمن بيته، وما كان داخل حدود الحرم فإن أراد العمرة فيخرج إلى الحل، وإن أراد الحج فمن منزله نعم.
إحرام من لم يمر بالمواقيت، ويحرم من لم يمر بالمواقيت في البر أو البحر أو الجو إذا حاد أقربها إليه، أي إلى طريقه، ففي البر ينظر إلى أقرب ميقات له، فإن كان من الجنوب فالسعدية، وإن كان من الشمال فذو الحليفة، وإن كان من الغرب فالجحفة أو رابغ، وإن كان من الشرق فقرن المنازل السيل أو وادي محرم، وهو لن يأتي مكة من غير هذه الجهات، ولو كان بين ميقاتين فأقربهما إليه، فإن تساويا فالأبعد عن مكة لأنه الأحوط. وفي الجو إذا حاذت الطائرة أحد المواقيت فيحرم، ولدى من لاحي الطائرة علم بذلك، وينبهون الحجاج والمعتمرين بذلك، ويكون استعداده وتهيئه بثياب الإحرام قبل الإعلام لسرعة الطائرة وعدم توقفها، فيستعد ثم ينوي عند المرور. وفي البحر إذا حاد أقرب ميقات فإن لم يوجد فقد قال العلماء يحرم في البحر إذا بقي بينه وبين مكة مرحلتين، أي حوالي 89 كيلومتر تزيد لا تنقص، والله أعلم.
هذا الذي لم يمر بميقات معين فإذا حاذ أقرب المواقيت إليه فإنه يحرم بالمحاذاة، لأن المحاذاة كأنها نفس الميقات، فأقرب ميقات له يحرم، إن كان في البر ففي البر، وإن كان في الجو ففي الجو، لكن لا يمر بالميقات إلا وهو محرم، أي داخل، يعني داخل في النسك، نية الدخول في النسك. نعم.
حكم من دخل مكة بلا إحرام،
أي هل يجوز لإنسان أن يدخل مكة بلا إحرام، سواء كان هذا الدخول لعمل، لتجارة، لوظيفة، لزيارة وما شابه ذلك، أو أنه لا بد لكل داخل إلى مكة بأن يحرم؟ للعلماء في ذلك أقوال. نعم.
الداخل إلى مكة قسمان، أولا من دخل يريد الحج أو العمرة فلا يجوز له تعدي الميقات بلا إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك وحددها لأهلها وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. متفق عليه. وإذا تجاوز الميقات بلا إحرام وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يعود إلى الميقات ليحرم منه، فإن لم يعد وجب عليه دم جبران، وهو شاة يذبحها في الحرم ويفرقها على فقراء الحرم، وهو بهذا يجبر النقص، وهو الإحرام دون الميقات إذ ترك واجبا لا يجبره إلا دم.
هذا الذي يدخل يريد الحج والعمرة لابد إذا مر بالميقات لابد من الإحرام، لو تعداه من دون إحرام فهو بين أمرين: الأمر الأول يرجع، وهذا الأولى، إنه يرجع إلى الميقات ليحرم منه، تعسر أو تعذر عليه فإنه يحرم من مكانه ويذبح ذبيحة لفقراء الحرم وهو دم جبران، لأنه ترك واجبا من الواجبات وهو الإحرام من الميقات المعتبر له، وهذا مبني على قول ابن عباس: من ترك واجبا أهرق دما. ولم يعني لم ينكر عليه أو لم يخالف أحد من الصحابة، فكان ذلك في حكم الإجماع السكوتي، لأن الإجماع السكوتي إذا لم يعارضه أحد. نعم.
ثانيا من دخل لا يريد حجا ولا عمرة وإنما زيارة لأقرباء أو لعمل أو تجارة أو طلب علم أو غير ذلك، فهل يلزمه الإحرام أم لا؟ على قولين للعلماء: القول الأول ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى وجوب الإحرام على كل داخل لمكة سواء قصد النسك أم لا، واستدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا يدخل أحد مكة إلا محرما. القول الثاني ذهب الشافعي ورواية عن أحمد وابن تيمية إلى القول بعدم الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج والعمرة، فمفهومه أن من لم يرد النسك لا يجب عليه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: من قدم إلى مكة لغرض البيع والشراء أو لزيارة بعض أقربائه أو أصدقائه أو لغرض آخر لا يريد حجا ولا عمرة، فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح، وله أن يدخل بدون إحرام، ولا يمكن أن يقاوم قول ابن عباس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دخل هو وأصحابه مكة عام الفتح غير محرمين، إذ دخلوا على رأسه المغفر، فتبين عدم الحرج على من دخل مكة بلا إحرام لغير حج أو عمرة.
هذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا دخل مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة ولا أداء نسك يجوز له أن يدخل من غير إحرام، ولا شك بأن القول الأول قول الجمهور ثلاثة، لكن الأدلة مع هؤلاء، لأن الله سلم قال ممن أراد الحج أو العمرة، وكلمة ممن أراد مفهومها أن من لم يرد الحج ولا العمرة فليس عليه أن يدخل بثياب الإحرام. ثم هو دخل عليه الصلاة والسلام في عام الفتح وعلى رأسه المغفر ولم يكن محرما صلى الله عليه وسلم.
الإحرام، لأهمية الإحرام فهو أول مناسك الحج وبه يدخل الإنسان في النسك. تعريفه لغة: نية الدخول في التحريم، لأن المحرم يحرم نفسه يحرم لأن المحرم يحرم على نفسه بالإحرام ما كان مباحا قبل الإحرام من طيب ونكاح وتقليم أظافر وحلق رأس ومخيط وغيرها من المحظورات. وشرعا نية الدخول في النسك حجا كان أو عمرة، لأنه لا عمل إلا بنية. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.
هذا هو المراد. لو أن إنسان استعد بالتجرد من المخيط، لكنه يعني مر بالميقات ولم يدخل في النسك، فلابد أن يرجع إلى الميقات ليدخل. لأن أنا الآن أنوي الحج، لكني لا أمنع من أي محظور من المحظورات الآن، لأن عندي أنا يعني عندي نية أني أحج، لكني ما تلبست بالإحرام، ما دخلت في النسك. لكن إذا تلبست ودخلت في النسك حرم علي كل شيء. فهناك نية فعل وهناك نية قصد. نية القصد لا تمنع، لكن نية الفعل هي التي تمنع. ولذلك لابد للإنسان إذا مر بالميقات أن يدخل في النسك، وهذا هو الإحرام في الاصطلاح أو في الشرع. نعم.
حكم الإحرام: من حكمة الإحرام أن الله تعالى جعل لبيته حرما ومواقيت لا يتعداها من يريد الدخول إلى الحرم إلا إذا كان على وصف معين، فيمتنع من كل وسيلة من وسائل الرفاهية أو الزينة، لأن الحج عبادة الغرض منها التقرب إلى الله تعالى والوصول إلى ما أمره به، ولا يكون ذلك إلا بإبعاد النفس عن شهواتها وخروجها عن مألوفاتها وكفها عن لذاتها.
هذه حكمة، ومن أسماء الله عز وجل الحكيم، ومن صفاته الحكمة، فشرع الإحرام. لعل هذا من الحكم التي من أجلها شرع الإحرام، والإنسان دائما يعيش مترفها متلذذا، فإذا فطم نفسه عن التلذذ وعن الترفه وعن الشهوات وعرف لها حقها وأقبل على ربه وأصبح عبدا يعبد الله عز وجل بالعبودية الحقة، يعني يجعل النفس تجاهد ويجعل النفس تطمئن بثواب الله عز وجل الذي رتب على مثل هذا العمل.
آداب الإحرام
واحد واحد يعني.
نعم. للإحرام آداب كثيرة، منها أولا النظافة.
النظافة، النظافة يعني أن الإنسان يعني يغتسل، وكذلك أن الإنسان يقلم أظافره، وكذلك أن الإنسان يعني يحلق الشعر الزائد عنده ويتهيأ للدخول في النسك. نعم. لكن هذا إذا كان هذا الإنسان لا يضحي أيام الحج. أما إذا كان يضحي فليس له أن يأخذ من أظفاره ولا من شعره شيء. ليه؟ لحديث أم سلمة عند مسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. هذا المضحي اللي هو قيم البيت، قيم البيت. أما أولاده الذين معه لا يمنعون من شيء من ذلك، لأنه قال من أراد. فإذا جاء إلى الميقات ويريد الحج وعنده شيء يحتاج إلى أن يتنظف منه، نقول أنت بين أمرين: بين أن تأتي بمستحب وبين أن تقع في محذور. المحذور هو أنك تقلم في عشر ذي الحجة أو تقص الشعر، وبين أنك تتنظف. تنظف هذا سنة أو مستحب، عند بعض العلماء قالوا مستحب، لأن الفرق بين السنة والمستحب أن المستحب ما ثبت بالتعليل، والسنة ما ثبت بالدليل، يعني هكذا فرق بعض العلم بين هذا. فنقول له مستحب، هل لك أن تأتي بالمستحب وتقف المحظور؟ لا، بل أترك المحظور ولا آتي بالمستحب. ولذلك فمن كان سيضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى لو وصل إلى الميقات، لأنه مستحب فلا يقع في محظور. تفضل.
ثانيا التطيب.
التطيب نعم له أن يتطيب، لكن التطيب ينبغي أن يكون في البدن ولا يكون في ثوب الإحرام. إن عائشة كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم وترى وبيص الطيب في مفرق رأسه، لكن أطيب الإحرام لا. إذا طيبت الإحرام وأصبح واضح فيه أغسله وأزيله منه، لأن الثوب الإحرام لا يطيب، لكن البدن يطيب لأنه يعني ينتشر في البدن ويزول مع الشمس ومع الهواء ومع الكذا، ولأن هذا هو الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليظهر المحرم نظيفا في بدنه وطيبا في رائحته.
ثالثا التجرد من المخيط للذكر.
هذا خاص للذكر، وهو التجرد من المخيط، والمخيط هو الذي يفصل على العضو، يعني الثوب يفصل على البدن. نعم، فالذي يفصل على العضو هذا يمنع، كذلك الفنيلة، كذلك السروال، كل هذه من اللباس الذي يفصل على البدن. نعم، هذا خاص للذكر، لكن المرأة لها أن تحرم في أي الثياب شاءت، غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين ولا تظهر الزينة للرجال، بل تتحجب، ويجب عليها أن تتحجب أمام الرجال الأجانب. نعم.
حكم الاشتراط في الإحرام. اختلف العلماء في حكم الاشتراط في الإحرام على قولين. القول الأول، ذهب بعض أهل العلم إلى شرعيته فيقول بعد تعيين النسك والتلبية بذلك، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وقالوا يفيد هذا الاشتراط شيئين: أولا أنه إذا أعاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو أي عذر من الأعذار جاز له التحلل من إحرامه. ثانيا أنه متى حل من إحرامه بهذا الاشتراط فلا شيء عليه. ودليلهم في ذلك هو حديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه.
يعني هل الإنسان إذا أراد الحج أو العمرة عند إحرامه ودخوله في النسك هل له أن يشترط؟ هل له أن يقول: وإن حبسني حابس لبيك حجا لبيك عمرة؟ هل له أن يقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ أو لا يكون هذا إلا لمن احتاج إليه فقط، ومن لم يحتاج إليه فلا يشترط مثل هذا الشرط؟ طبعا هذا القول الأول، وأنهم قالوا إلى أنه مشروع وللإنسان أن يعني يشترط عند إحرامه سواء كان محتاج أو غير محتاج. نعم.
القول الثاني، وذهب آخرون أنه لا يكون إلا لمن احتاجه لخوف أو مرض، وأما من لم يحتج إليه فلا يشترط، لأنه لم يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إليه أحدا إلا لمن احتاجه كضباعة، ولم يرشد إليه غيرها. ولعل الاشتراط في مثل هذا الزمن الذي كثرت فيه الحوادث والأمراض نتيجة ازدحام الناس، لعل ذلك أرفق بالناس وأيسر عليهم، فمن اشترط وعرض له عارض تحلل ولا شيء عليه إن شاء الله. ومن لم
نعم، وهذا هو رأي الجمهور يعني الاشتراط. والرأي الثاني صحيح، يقولون ما فيه، النبي صلى الله عليه وسلم حج معها أكثر من 100,000، ما أحد اشترط إلا هذه المرأة لأنها قالت شاكية، فلما قالت شاكية قال اشترطي، غيرها لم يشترط، يعني غيرها ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ذلك. لكن الآن السيارات كثيرة والحوادث كثيرة والأمراض كثيرة والإصابة بحرارة الشمس كثيرة، والإنسان قد يحتاج إلى ذلك، فإذا احتاج إلى مثل ذلك حل وليس عليه شيء. لكن لو لم يشترط وش يترتب على ذلك؟ لابد يبقى نعم حتى يزول هذا العارض، يعني وراء ذلك يعني عدة أمور، وقد ربما لا يصبر هذا الإنسان. نعم.
ومن لم يجد ثياب الإحرام أي إزار ورداء فله أن يحرم في سرواله ويجعل ثوبه رداء عرضا على كتفيه، أي يخلعه من على بدنه ثم يلبسه عرضا على كتفيه، ولو جعل الثوب إزارا لصح ذلك. وهذه مسألة يخطئ فيها الكثير، إذ يتركون الإحرام عند فقد ثيابه حتى يدخلون داخل الميقات، وما ذاك إلا لجهلهم. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا.
هذا يعني لو أن إنسان يعني لم يكن على باله أن يحرم، وفي الطائرة قال إذن أنا والله ودي أخذ لي عمرة، لكن جاي يفتش ما عنده ثياب إحرام، وش يسوي يعني؟ وعنده سروال يحرم في سرواله، ويجعل الثوب الذي عليه يجعله عرضا على كتفيه. لكن قد يتحرج الناس من هذا اللبس مع الآخرين، فإذا تحرجوا ولم يستطيعوا وأراد الحج والعمرة فيكون ممن تجاوز الميقات بلا إحرام، وهو مطالب بين أن يذهب إلى أقرب ميقات ويحرم منه أو يحرم من داخل المواقيت، وعليه دم ذبيحة يذبحها لفقراء مكة.
قلتم أحسن الله إليكم أنواع النسك. النسك ثلاثة أنواع يخير الحاج بينها، وهي أولا التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج ويفرغ منها ويحل، ثم يحرم بالحج في عامه.
هذا النوع الأول، هذا النوع الأول التمتع. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة أو في تسع ذي الحجة يحرم بالعمرة. لكن إن أحرم بالعمرة وأدى العمرة ثم عاد إلى بلده، عاد إلى بلده ثم أنشأ سفرا من بلده، فهل يكون متمتعا أم لا؟ العلماء لهم أقوال في ذلك. من العلماء من قال من أحرم بالعمرة أو أدى العمرة في أشهر الحج فهو متمتع شاء أم أبى، رجع إلى أهله أو سافر مسافة قصر أو غير ذلك، وهذا قول ابن عباس ومن معه. القول الثاني قالوا لا، إن سافر لغير أهله فهو متمتع. وأما القول الثالث فقالوا إن رجع إلى أهله فليس بمتمتع. نعم. ومنهم من قال إذا سافر مسافة قصر. على كل الصحيح من هذه الأقوال إن شاء الله هو أن من أدى العمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده وأهله لا يكون متمتعا، وهذا قول عمر وابنه عبد الله بن عمر، ولعله الأرجح الذي كان يرجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من العلماء المعاصرين المعتبرين. نعم.
ثانيا القران، وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها.
يقول لبيك حجا وعمرة، أو يقول لبيك عمرة المرأة، فإذا جاءت إلى الحرم حاضت، والحيض يحتاج منها إلى وقت طويل، فتضطر إلى أنها تقلب التمتع إلى قران كما فعلت عائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت متمتعة، فلما وصلت إلى الحرم جاءتها العادة فبكت وحزنت، فخفف عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ثم قال اعملي ما يعمله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ولذلك طلبت هي أن تأتي بهذه العمرة بعد الحج، فقال لأخيها عبد الرحمن اذهب بها إلى التنعيم أو إلى الحل لتحرم وتأتي بالعمرة التي تركتها لإتيان العادة إليها، ولم يأخذ العمرة أحد غيرها من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
ثالثا الإفراد، وهو أن يحرم بالحج فقط من الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج، ومثله القارن يبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج، وليس بين القران والإفراد فرق إلا في شيئين. الفرق الأول التلبية، فإن القارن يقول لبيك عمرة وحجا، ويقول المفرد لبيك حجا فقط. والفرق الثاني أن القارن يذبح هديا شكرا لله، والمفرد لا يذبح هديا.
يعني عند الـ يعني كيفية الأداء النسك، وسيأتي في آخر الكتاب ذلك بمشيئة الله عز وجل، لكن الشاهد هو أن الإفراد والقران سواء في جميع الأفعال إلا في شيئين. الشيء الأول عند الإحرام، القارن لبيك عمرة وحجة، المفرد لبيك حجا. الشيء الثاني الإفراد ليس على صاحبه هدي، والقران على صاحبه هدي، وأما بقية الأعمال فهي سواء. لكن التمتع غير، التمتع يأتي بالعمرة كاملة ثم يلبس ثيابه ويتمتع بكل شيء حرم عليه بالإحرام. إذا كان يوم 8 يحرم بالحج، ويحرم به الأولى أن يحرم به من منى. نعم، ويأتي بحج بطواف وسعي القارن والمفرد، لو سعي مع طواف القدوم ليس عليهم سعي بعد ذلك، لكن المتمتع عليه سعي أول وهو سعي العمرة، وسعي ثاني وهو سعي الحج.
أفضل أنواع النسك. اختلف العلماء في أفضل أنواع الأنساك، هل هو التمتع أو القران أو الإفراد، على ثلاثة أقوال. القول الأول، ذهب الإمامان أحمد والشافعي في أحد قوليه وغيرهما إلى أن التمتع أفضل، واستدلوا بأدلة منها أن الله تعالى نص عليه في كتابه، قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ثانيا، لأنها آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم، متفق عليه. فهو تأسف على فوات التمتع وأمر أصحابه أن يفعلوه. ثالثا، لأنه أيسر الأنساك وأسهلها على الناس.
هو الإسلام دائما يعني يشرع ما فيه يسر وسهولة على الناس. الله عز وجل في آيات الحج يقول إيش؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سورة البقرة اللي هي أطول سورة، حتى قال ابن العربي المكي المفسر المالكي المفسر، قال: حدثنا علماؤنا بأن سورة البقرة فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر وألف حكم. لو صح هذا القول، وش آخر آية في سورة البقرة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعد ألف أمر وألف نهي وألف خبر وألف يعني حكم، يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في يعني سورة الحج، والحج يعتبر جهاد. قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. في سورة التغابن حيث الغبن عند كثير من الناس، قال: فاتقوا الله ما استطعتم. لم يخير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فيكون يعني التمتع هو أسهل الأنساك على الناس. ولذلك ذهب هؤلاء العلماء إلى أن التمتع أفضل، وهذه الاستدلالات التي وردت. نعم.
القول الثاني، ذهب الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري وغيرهما إلى أن القران أفضل، واستدلوا بما يلي: أولا، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وثانيا أن الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو لا يختار له إلا الأفضل.
هذه الأدلة يعني أدلة، نعم، بأن حجة النبي 18 صحابي قالوا بأنه حج قارنا، وبأن الله اختار لنبيه هذا النوع فقال ولا يختار له إلا الأفضل. نعم.
القول الثالث، ذهب مالك والشافعي في المشهور عنه إلى أن الإفراد أفضل، واستدلوا بأدلة منها حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، متفق عليه. ولأنه أفرد الحج بسفرة ولم يشاركه بنسك آخر كالعمرة. ولعل الراجح في المسألة هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ قال: والتحقيق يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة واحدة للعمرة وسفرة أخرى للحج، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها، فالإفراد له أفضل باتفاق الأئمة. وأما إذا كان الحاج يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له.
وعلى هذا يجمع بين الأدلة، يعني إنسان يأتي ويأخذ عمره في أشهر الحج ثم يعود إلى بلده وينشئ سفرا آخر للحج، فالأفضل له الإفراد، لأنه جاء للعمرة بسفرة وجاء للحج بسفرة. أما إنسان يعني يأخذ له أو يأتي في أشهر الحج، فإن كان ساق الهدي معه من بلده فالأفضل له القران، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسق معه الهدي فالأفضل له التمتع. وهذا الجمع من شيخ الإسلام يجمع بين الأنساك الثلاثة ليبين الأفضل لكل نسك وحسب الحال. لذلك اللي يأخذ له عمرة في رمضان ثم يأتي يوم سبعة أو يوم ثمانية في الحج، إيش الأفضل له؟ تمتع ولا القران ولا الإفراد؟ ها؟ الإفراد، الإفراد، لأنه أخذ عمرة قريبة، ولأنه جاء للحج بسفرة مستقلة، ولم يعني يقرن بين الحج والعمرة بسفرة واحدة، جاء للعمرة بسفرة وجاء للحج بسفرة. وهذا جمع يعني موفق من الإمام ابن تيمية الموفق رحمه الله تعالى. طيب تفضل. صفة التلبية.
صفة التلبية: التلبية شعيرة من شعائر الحج، تدلل على استجابة العبد لربه وانقياده لمراده، إذ معناها إجابة بعد إجابة، والإنسان يدخل في الإحرام بقول وفعل ونية.
طبعا القول، القول لبيك حجا، لبيك عمرة، لبيك حجا وعمرة. الفعل التجرد من المخيط. النية هذا بالنسبة للرجل، والمرأة يعني تحرم في أي ثياب لكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين. النية هذا الركن اللي هو نية الدخول في النسب. طبعا التلبية معناها، قال جابر رضي عنه: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. بالتوحيد، أهمية التوحيد. أول كلمة للحاج التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان الكفار يقولون إيش؟ لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله، كيف لا شريك إلا شريك؟ لا. فالتوحيد وهذه التلبية مشروعة، ومعناها الاستجابة بعد الاستجابة. لكن تجد بعض الناس والله المستعان يلبي، فإذا لبى وإذا به ينظر إلى الحرام، لبيك والدخان في يده يشرب، لبيك وإذا به يأكل الحرام ويأكل الربا. وين الاستجابة؟ نحن نريد استجابة صادقة. إذا قلت لبيك أي أنني مستجيب، لكن لا تخالف القول بالفعل، بل يجب أن يتوافق القول والفعل. عندما تلبي أن يكون قولك وفعلك سواء، مستجيب لله تبارك وتعالى، وهذا أمر مطلوب. يستشعر الإنسان ما معنى التلبية. وكأن لما دعي الإنسان وأذن في الناس بالحج، كأنه قال الإنسان لبيك، استجاب لنداء ربه تبارك وتعالى فقال لبيك. نعم.
وصفة تلبيته صلى الله عليه وسلم هي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد على ذلك: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. وقد ورد في فضلها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وقت التلبية: تبدأ التلبية من دخوله في النسك، والأولى أن تكون إذا استوى على راحلته بعد إحرامه، ويكثر منها على كل حال. وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة الدماء. وينتهي وقتها في العمرة إذا شرع في طوافها، وتقطع في الحج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد، ويبدأ بعدها التكبير إلى آخر أيام التشريق. ويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل، إذ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بها حتى تبح حلوقهم. وأما المرأة فتلبي وتسمع نفسها ولا ترفع صوتها حتى لا تفتن الرجال بصوتها.
محظورات الإحرام.
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها، وإنما كره رفع الصوت مخافة الفتنة. وينبغي أن يلاحظ أن كل إنسان يلبي بنفسه ولا يكون تبعا لغيره، أي لا يردد الجماعة خلف واحد منهم لعدم ورود السنة بذلك، ولم يؤثر عن الصحابة فعله.
يعني ما يقول واحد لبيك اللهم لبيك وخلف 20 30 40 100 لبيك اللهم لبيك. لأن الأصل هو أن كل واحد يلبي بمفرده ولا تكون التلبية جماعية خلف واحد، لأن ليس لهذا أصل. والصحابة هم أقرب الأمة إلى السنة، وينبغي أن يقتدى بالسنة وأن لا يخرج منها. فقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. والصحابة من أحرص الناس على اتباع السنة، ولم ينقل لنا بأنهم كانوا يرددون خلف واحد منهم، وإنما كل واحد يلبي لنفسه.
مسألة: إذا أحرم البالغ بالحج أو العمرة لزمه الإتمام لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة. وأما الصبي فالأولى الإتمام، فإن تعذر إتمامه لم يلزمه، لأنه غير مكلف ولا يلزم بالواجبات. ويجب على الحاج وغيره فعل الطاعات واجتناب المحرمات. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
نعم.
قلتم أحسن الله إليكم: محظورات الإحرام. للعلماء أساليب في الأبواب ومعناها واحد وتختلف لفظا، فنجد أنهم يسمون الأعمال المؤثرة في الوضوء نواقض
المؤثرة.
أحسن الله إليكم. فنجد أنهم يسمون الأعمال المؤثرة في الوضوء نواقض، ويسمونها في الغسل موجبات، وفي الصلاة مبطلات، وفي الصوم مفسدات، وفي الحج محظورات. ولا تبطل الحج بعكس العبادات الأخرى فإنها تبطلها.
يعني هذه مسميات، هذا تنويع في المسمى. نعم، قالوا يعني محظورات الإحرام، مع أنها في الصيام مفسدات، مع أنها في الصلاة مبطلات، مع أنها في الوضوء يعني نواقض، وهكذا. نعم.
والمحظورات هي الممنوعات، وهي قسمان: أولا محظورات خاصة بكل عبادة، كالثياب في الإحرام والطيب وغيرها، والأكل في الصيام وهكذا، فهذه محظورات مؤقتة ترتبط بالعبادة.
هذا كمثال، يعني لأن عندك لبس الثياب في الإحرام محظور في الحج، عندك الأكل في الصيام محظور في الصيام، فهذه محظورات، كل عبادة لها محظورات معينة. نعم.
ثانيا محظورات عامة، كالغيبة والنميمة والسب والسخرية وغيرها، فهي محظورة على كل مسلم، على كل مسلم دائما.
يعني هذه المحظورات عامة في كل العبادات، ليست في عبادة دون عبادة، كل ممنوعة من المسلم وهو منع دائم، ما هو منع مؤقت، مثل منع المحرم من لبس الثياب مؤقت، لكن مثل هذه المحظورات يعني دائما، الغيبة ممنوعة والنميمة ممنوعة والسب ممنوع، السخرية وغيرها. لذلك تجد بأنه يعني في الصوم ماذا قال؟ قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. وفي الحج: فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق. إن هذه ممنوعات، هذه تؤثر على الشخص، وتؤثر على الجماعة، تؤثر على المجتمع، ينبغي الإنسان أن يتطهر منه. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. اللسان هذا خطير، قد يوقع الإنسان في حرج، به يدخل الجنة وبه يدخل النار. به يدخل الجنة، قال: من يضمن لي ما بين فكيه أضمن له الجنة. وقد يدخل الإنسان النار، قال: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. الله عز وجل يعني منع الإنسان أن يتكلم إلا بالطاعة. يقول الحسن البصري: قال: ولسان المؤمن خلف قلبه، لسان المسلم خلف قلبه، ولسان المنافق قبل قلبه. بمعنى اللي خلف القلب يمر على الفطرة، هل هذه الكلمة توافق الفطرة أو لا توافق الفطرة؟ إذا وافقت الفطرة يتكلم بها، وإذا لم توافق الفطرة لا يتكلم بها. لكن المنافق قبل قلبه، بمعنى أنه يهدي، يعني يكثر الكلام من غير أن يضع له ضوابط، وتجد بأنه يعني كلامه على الصالحين إيش؟ بألسنة إيش؟ حداد. ليس أن هذه من صفات المنافقين، بألسنة الحداد، يعني ما هو من وراء قلبه، وإنما هو من قلب، من يعني قبل قلبه. فاللسان هذا خطير. كان يقول طاووس بن كيسان: نعم يا ابن آدم، لسانك سبع، إن حفظته وإلا أكلك. سبع إن حفظته وإلا أكلك. نعم.
وتنقسم محظورات الإحرام إلى أربعة أقسام، هي أولا ما يباح للحاجة ولا حرمة فيه ولا فدية، مثل لبس السراويل لفقد الإزار وإزالة الشعر من العين ونحوه.
طبعا لبس السراويل ورد في حديث والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في المدينة، وقال بأنها تقطع أو بأنها نعم يعني لبس أجازها للضرورة، لكن لما يعني وصل إلى مكة أجازها لغير ضرورة. بالنسبة لإزالة الشعر من العين، مثل إنسان فيه يعني شعرة في عينه تؤذيه ما عنده حل لأنها يقصها، فله أن يقصها للحاجة وليس للترفه. هناك فرق بين أن تقص للحاجة والضرورة وبين أن تقص للترفه، فيجوز، وهذا يعني مباح ولا حرمة، ليس بحرام وليس فيه فدية. نعم.
ثانيا ما فيه إثم ولا فدية فيه، كعقد النكاح.
يعني لا يجوز للمحرم أن يعقد ولا يعقد عليه، يعني لا يعقد لغيره ولا يعقد عليه هو. نعم، لكن لو حصل هذا فيه إثم وليس هناك فدية، لكن فيه الإثم ولا ينعقد، العقد ما ينعقد وهو محرم. نعم.
ثالثا ما فيه الفدية ولا إثم، وذلك كمن آذاه شعر رأسه فيحلقه ويفدي ولا إثم، ومن آذاه البرد فيغطي رأسه فلا إثم، فلا إثم عليه وعليه الفدية. وقد أذن صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة بحلق رأسه لما آذاه وفدى، متفق عليه.
يعني هذا عليه فدية لكن ما عليه إثم، لأن الإثم أحيانا قد يبطل العمل كله. فإنسان مثل كعب بن عجرة أذاه هوام رأسه القمل أخذ يتساقط من شعره وهو محرم، فأذن له صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه وبأن يفدي فدية أذى. وفدية الأذى مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم، وإما أن يذبح شاه لفقراء الحرم، وهو بهذا يعني محتاج، فليس عليه إثم في ذلك. وأذن له صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه. وقد قال الإمام ابن القيم بأن أصول الطب ثلاثة أشياء، وذكر منها استفراغ المادة السامة، ثم ذكر كعب بن عجرة أنه لما أذاه هوام رأسه أذن له صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه، لأن كل شعرة من شعر الرأس على مسام في الرأس، فإذا حلقت بالموس انفتحت المسام وصعدت الأبخرة وسلم الإنسان من هذا الأذى والمرض الذي يعاني. نعم.
رابعا ما فيه الفدية والإثم، وهو باقي المحظورات والتي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
يعني أن الإنسان يأثم وعليه الفدية لو حلق من غير حاجة، لو قلم من غير حاجة، لو لبس الثوب من غير حاجة، حتى ولو بحاجة، لكن في فرق بين أن يلبسه لحاجة فيكون عليه الفدية وليس عليه الإثم، لكن يلبس من غير حاجة عليه الإثم وعليه الفدية، هذا الفرق. نعم.
بيان المحظورات. أولا حلق الشعر، والمراد إزالته بحلق أو نتف أو قلع، ويدخل فيه جميع شعر البدن سواء من الرأس أو من غيره، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولأن إزالة الشعر من باب الترفه، والحاج مأمور أن يكون أشعث أغبر، ويجوز أن يغتسل المحرم ولو سقط من رأسه أو بدنه شعر لم يضر ذلك، لأنه في الأصل لم يتعمد القطع وإنما أراد الغسل، ولأنه لا يستطيع الاحتراز من الشعر ولا الاحتراز من القطع، ويجوز للمحرم أن يمشط شعره برفق عند الحاجة إليه، ولا يضر ما سقط بسبب المشط لعدم القصد.
لأن لم يقصد سان يمشط شعره، لكنه يلينه بزيت أو بدهان أو شيء إذا احتاج، ولو سقط فإنه لم يقصد أصلا إلى إسقاطه، وإنما قصد المشط ولم يقصد إسقاط الشعر. وفي فرق بين أن أكون أنا أقصد أن أسقط شعري وبين أن أمشط شعري، لكن يمشطه برفق. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: ويجوز للمحرم أن يمشط رأسه ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. وإذا كان غسل الرأس أو تحريك الشعر مأذونا فيه فالقاعدة الشرعية تقول ما ترتب على المأذون فغير مضمون.
هذا كلام ابن القيم يدلل على أن الإنسان لو أنه غسل شعره أو مشطه فلا يضر، ثم جاء بقاعدة شرعية عند الفقهاء ما ترتب على المأذون فغير مضمون، لأنه أذن بالمشط وأذن بالغسل فهذا غير مضمون. نعم.
ثانيا تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر، فإن انكسر ظفره فأزاله أو أزاله مع جلد فلا فدية عليه لأنه زال بالتبعية لغيره والتابع له حكم المتبوع ولا يفرد بحكم خاص. وليس في تقليم الأظافر نص بأنها من المحظورات إلا القياس على حلق الشعر بجامع الترفه في كل منهما، فالعلة فيهما الترفه وهو ينافي الإحرام، وهذا دليل يؤخذ به.
إذن بالنسبة للأظافر قياس، وبالنسبة للشعر نص، النص له حديث كعب، وأما الأظافر ليس هناك دليل لكنها من باب القياس على الشعر. وقد قالوا بأن من قص ظفرا مثل من قص شعرة وقاسوا على ذلك، وبين بأن من أزال الظفر للضرورة للحاجة فله أن يزيله، لأن ليس المراد الترفه وإنما المراد إزالة الضرر، فلو أزاله يعني لإزالة الضرر فلا حرج.
وقد ذكر بعض أهل العلم أن من حلق شعرة أو قلم ظفرا فعليه أن يطعم مسكينا، ومن حلق شعرتين أو قص ظفرين فيطعم مسكينين، وهذه مسألة اجتهادية ليس فيها نص. وذهب آخرون إلى أنه لا يجب عليه شيء إلا الإثم عند التعمد، ولا إثم ولا فدية عند الجهل أو النسيان، ومن عمل بالأول احتياطا فهو أبرأ للذمة وأحوط للدين. وأما ما زاد على ثلاث فيخير بين ثلاثة أشياء، إما صيام ثلاثة أيام أو وإما إطعام ستة مساكين من فقراء الحرم، وإما ذبح شاة لفقراء مكة وهو ما يسمى بالدم، لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوامك، قال نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك شاة.
هذا يسمى فدية الأذى اللي فيها، لأن عندنا فدية يعني جبران، وعندنا يعني دم جبران ودم قربان ودم نقصان وما شابه، فهذا يسمى فدية الأذى. نعم.
ثالثا تغطية رأس الذكر ومنه الأذنان، لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم أن يلبس العمامة والبرنس، متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما إحرام الرجل في رأسه، وللإجماع على ذلك. ويلحق بتغطية الرأس تغطية الوجه فإنها من المحظورات، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، وفي رواية ولا تغطوا وجهه.
طبعا هذا الأمر تغطية رأس الذكر ومنه الأذنان، طبعا الأذنان من الرأس، وأنت إذا مسحت رأسك تمسح أذنيك بباقي ماء الرأس لأن الأذنين من الرأس، ولا تأخذ لها ماء جديدا. لكن بالنسبة للوجه، هل الوجه من الرأس أم لا؟ العلماء لهم قولان في هذه المسألة. القول الأول بأن الوجه ليس من الرأس، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يغطيه. وقال آخرون لا، الشيخ عبد العزيز بن باز يرجح على أن الوجه من الرأس وأنه لا يجوز أن يغطى، واستدل بالحديث ولا تخمر رأسه ولا وجهه، ويعني وفي الرواية ولا تغط وجهه، وقال هذا يدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يغطي وجهه. وعلى هذا فالذين يأخذون الكمامات في الحج بناء على هذه الرواية لا يجوز لهم، وإن قالوا نحن نحتاج إليها، قلنا حاجتكم إلى الكمامات مثل حاجة كعب بن عجرة إلى حلق رأسه، والذي رتب على كعب بن عجرة يرتب عليكم يا أهل الكمامات، بمعنى أنك إذا كنت مضطرا لها فالبسها، وعليك واحدة من ثلاث: إما أن تصوم ثلاثة أيام، وإما أن تطعم ستة مساكين فقراء الحرم، وإما أن تذبح شاة. وهذا قول قوي، وقد نصره الشيخ بن باز رحمه الله ويفتي به، وورد ذلك في فتاويه رحمة الله عليه أخذا بالحديث الوارد في ذلك. ومنهم من قال لا، بأن هذه الرواية يعني فيها ضعف، أو فيها أو أنها لا تصح، أو فيها إدراج، أو ما شابه ذلك، وقالوا يجوز الإنسان. والأولى بأن الإنسان يحتاط فلا يغطي وجهه، وهذه الكمامات يعني حقيقة إذا الإنسان استغنى عنها فهو الأولى حتى لا يوقع نفسه في حرج.
ومراتب تغطية الرأس ثلاث: الأول ممنوع منه باتفاق، وهو كل متصل ملاصق يراد لستر الرأس كالعمامة والقبعة وما شابه ذلك،
والغترة وما شابهها، لأن هذا ملاصق ويراد به يعني ملاصقة الرأس. نعم.
والثاني جائز بالاتفاق كالخيمة والبيت والشجرة ونحوها، وقد ضرب له صلى الله عليه وسلم قبة بنمرة.
نعم، هو صح فيه غطاء، لكن ما هو على الرأس، هو غطاء الجسم كله ووقاية من الشمس، مثل غطاء الخيمة، مثل غطاء سقف البيت، مثل الشجرة. نعم.
والثالث مختلف فيه، وهو حمل المتاع على الرأس وما أشبهه، والصحيح والله أعلم جوازه، لأنه لا يريد التغطية وإنما يريد الحمل فقط، ويقال لفاعل ذلك حمل على رأسه ولا يقال غطى رأسه، والمغطي رأسه يريد مصلحة الرأس، والحمل على الرأس يريد مصلحة والحمل والحامل على الرأس يريد مصلحة الحمل لنفع نفسه أو نفع غيره، والضرر على الرأس. فمن غطى رأسه بملاصق له عامدا ذاكرا مختارا وجب عليه الفدية، ومع ذلك عليه الإثم، والفدية كما مضى يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من فقراء الحرم أو ذبح شاة في مكة. وأما الإثم فلأنه تعمد الإثم فيكون من باب تعدي حدود الله تعالى. ومن غطى رأسه بملاصق له جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لا فدية ولا إثم، لأن الله لم يؤاخذ بالخطأ والنسيان. وفي الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولأن النسيان والجهل والإكراه موانع تمنع التكليف كما هو معلوم في كتب الأصول.
أي هذا معلوم، لأن موانع التكليف ثلاثة: المانع الأول النسيان، والمانع الثاني الجهل، والمانع الثالث الإكراه. أما مانع الجهل، المسيء في صلاته صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صلوات كلها ردها، لكن هل أمره بالقضاء؟ لم يأمره. اعتبر الجهل مانع من موانع التكليف، ولو لم يعتبر لأمره بأن يقضي الصلوات لأنها كلها باطلة، هذا الجهل. أما النسيان فالصائم إذا أكل أو شرب ناسيا يقضي ولا ما يقضي؟ لا يقضي، أطعمه الله وسقاه. أما الإكراه فإن عمار بن ياسر قال كلاما إكراها، وكلام ربما لو قال الإنسان اختيارا كفر. قال الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولابد في كل عمل، لابد أن يكون إنسان مختار، لكن إذا كان مكره فلا. ولذلك قالوا موانع التكليف ثلاث، بمعنى أن الإنسان لا يؤاخذ بها، واستدلوا بمثل ذلك. نعم.
رابعا لبس الذكر المخيط على بدنه كله أو بعضه، والمراد به اللباس المعتاد الذي يعمل على هيئة البدن، سواء كان ذلك يستر البدن كله كالبرانس وهي ثياب رؤوسها منها مثبتة فيها، أو يستر معظم البدن كالقميص وهو الثوب المعروف، أو يستر بعضه كالسراويل والقفازين والجوربين والخفين وغيرها. والدليل على تحريم ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب فقال: لا تلبس القميص والسراويل والعمائم والبرنس والخفاف. الحديث: متفق عليه. ويجوز للرجل عند عدم الإزار أن يلبس السراويل، فإذا وجد الإزار خلع السراويل ولبس الإزار، لأنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، فليلبس سراويل. وهذا دليل عند الحاجة، فإذا استغنى لبس الإزار. ويجوز للرجل أن يلبس الخفين عند عدم النعلين ولا يقطعهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: والخفان لمن لم يجد النعلين.
هذا بالنسبة للبس المخيط، بالنسبة للبس المخيط. نعم، الذكر لا يلبس شيئا مما فصل على العضو، سواء كان فصل على البدن كله أو على بعضه. حصل الدليل الذي ورد، واستثني من ذلك السراويل لأن الله سلم أذن بها، وكذلك الخفاف، لكن الخفاف قيل تقطع لأنه أمر بها تحت الكعب، أمر بقطعها في المدينة، لكن لما وصل إلى مكة يعني أذن فيها ولم يأمر بقطعها، فيعتبر يعني كلامه أو يعتبر إذنه في مكة ناسخ لما كان في، لأن النسخ يعتبر إذا عرف المتقدم من المتأخر، والمتأخر هو ما كان في مكة فنسخ ما كان في المدينة. وعلى هذا فإنه يجوز للإنسان أن يلبس الخف ولو لم تقطع. نعم.
وأما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام، على ألا تكون ثياب زينة تفتن بها الرجال وتوقعهم في الإثم، وتوقع نفسها كذلك، وتخالف الحكمة من الحج من الشعث والإغبرار. ولا يجوز لها لبس البرقع وهو غطاء للوجه له نقبان عند العينين ويسمى النقاب، بل يجب أن تغطي وجهها إذا مر الرجال الأجانب، ولا تلبس جوارب اليد وهما القفاز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ويجوز للمرأة أن تلبس الجوربين في القدم، بل هو أولى لسترهما، وأن تلتحف بعباءتها حتى لا يراها الرجال، وحتى تسلم من الإثم ويسلم غيرها من إثمها. والأولى أن تخلع ما فيها من الزينة كالذهب وغيره حتى تؤدي نسكها وتظهر فقرها وحاجتها وخضوعها وانكسارها بين يدي ربها. وإن لم يمكن ذلك غطتها بعباءتها ولم تظهرها أمام الرجال الأجانب. وليس للنساء في إحرامهن ثياب معلومة، بل ثيابها المعتادة مع تجنب كل ما يدعو إلى الزينة والفتنة. والحكم في هذا كالحكم في سابقه سواء بسواء، ويقال فيه ما يقال فيما قبله.
هذا لبس المخيط. المرأة لها أن تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولا تكون الثياب جميلة، ولا تكون معطرة، ولا تكون ملفتة للنظر، ولا تكون ضيقة، ولا تكون شفافة، ولا تكون قصيرة حتى لا تفتن الرجال بذلك. وإذا كان فيها شيء من الذهب فالأولى بأن تزيله، فإن لم تستطع فإنها تغطيه ولا تظهر شيء. الوجه نعم يجب عليها أن تغطيه إذا كان هناك رجال أجانب، نعم يجب عليها أن تغطيه، لأن هذا هو الوارد، ولأن الحجاب عبادة وليس بعادة، ولأن الله عز وجل أمر بذلك، والسنة وردت بذلك، والصحابة ألفوا ذلك، ونساء الصحابة كذلك ألفنا ذلك.
خامسا الطيب، ويشمل جميع أنواع الطيب سواء في الثوب أو في البدن بعد عقد الإحرام والدخول فيه. ويدخل فيه الصابون المطيب الذي تبقى رائحته في اليد، ويكون للطيب أكثر مما يكون للتنظيف، والمناديل المطيبة كذلك. فيحرم على المحرم رجلا أو امرأة التطيب بأي نوع من أنواع الطيب، بشم رائحته أو الادهان به أو التبخر أو ما أريد به التطيب. وكذلك لا يشرب الشاي والقهوة المخلوط عليها زعفران. والدليل على تحريمه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه. والحنوط نوع من الطيب. وفي رواية: ولا تمسوه بطيب. ونهيه صلى الله عليه وسلم أن يلبس شيء من الثياب مسه الورس والزعفران. والورس له رائحة طيبة تصبغ به الثياب، والزعفران معروف، ولأن الطيب أبلغ أنواع الترفه.
الطيب يعني أي شيء من أنواع الطيب، سواء كان بخور عودة، سواء كان بخاخ، سواء كان من الأطياب يعني في الثياب، لكن عند الإحرام يجوز في البدن، لكن بعد ذلك لا يجوز له أن يتطيب بشيء بعد ذلك لأنه من المحظورات. طيب لو قال إنسان أنا آتي إلى الحجر وفيه طيب، الحجر الأسود، وأسلم عليه ويلصق الطيب بي، أو بيدي ويلصق الطيب بي، فإننا نقول له إن علمت أن في الحجر الأسود طيب، فإما أن يكون الطيب منتقل، بمعنى أنك لو وضعت يدك أو سلمت عليه انتقل معك فلا يجوز، هذا محظور. وإن كان الطيب ثابت أي أن رائحة، فالأولى بأنه يأتي بالسنة سلاما ولا يشم الرائحة، لأن هذا يكون يعني من المحظورات. وفي هذا دعوة إلى الترفه، ولذلك لما بين عليه الصلاة والسلام أسباب الإجابة قال ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، وهذا من الشعث والغبرة التي بها يظهر الحاج متذلل وخاشع وخانع وخاضع لربه تبارك وتعالى متقربا إليه. نعم.
سادسا، قتل صيد البر واصطياده، والمراد بالصيد هو الحيوان المباح أكله المتوحش طبعا، فلو كان حيوانا متوحشا وهو لا يباح أكله جاز قتله، كالأسد والنمر والذئب وغيرها. ولذا قال في الحديث خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، العقرب والحدات والغراب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه. ويقاس على هذه الخمس كل من شاركها في الأذى كالحية والذئب والأسد والنسر والبرغوث والقراد وما شابهها، ولو كان حيوانا إنسيا وتوحش فالحكم للأصل.
يعني ولو الحكم الأصل يعني إنه إنسي، لأن هذا الأصل، قال لو كان حيوان إنسي وتوحش مثل بعض البقر بعض الإبل يعني أصبح متوحش، ند منها بعير متوحش، فالأصل أنه إنسي وليس الأصل أنه صيد. نعم.
ولو كان العكس فالأصل التوحش، ولذا قيل طبعا. أما الحيوان الأهلي كالغنم والإبل والبقر والدجاج فيجوز ذبحها في الحرم، وسواء كان المذكي محرما أم غير محرم. والدليل على تحريم صيد البر وأكله قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ودليل قتل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأما صيد البحر فلا يحرم على المحرم بل هو حلال له، قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، فمن صاد سمكا أو غيره وهو محرم فصيده حلال وأكله حلال ولا إثم عليه، بل هو في صيد البحر كالحلال لا محظور عليه في ذلك.
إذن الصيد نوعان، بري وبحري، البري ممنوع والبحري جائز، والبحري جائز للمحرم. نعم. وسواء كان ذلك في الحرم أو في غيره، لأن قتل الصيد ممنوع بالإحرام وممنوع بالحرم، بمعنى أني لا أصيد وأنا داخل الحرم حدود الحرم، وبمعنى أنني لا يجوز أن أصيد وأنا متلبس بالإحرام. والفرق بينهما هو أنني إذا أحرمت من الميقات فمن الميقات إلى حدود الحرم ليس من الحرم، لكن ممنوع مني الصيد بإحرامي، لكن لو لم أكن محرم جاز لي أن أصيد من المواقيت إلى حدود الحرم، لكن إذا تلبست بالإحرام أمنع ولو كنت خارج الحرم. لو كنت داخل الحرم فإنني أمنع سواء كنت متلبس بالإحرام أو لم أكن متلبس. إذن يكون منع الصيد بالحرم والإحرام، بالحرم والإحرام. نعم.
أقسام الحيوانات. الحيوانات أربعة أقسام، أولا ما كان طبعه الأذى فيشرع قتله ولا فدية فيه، ويدخل فيه كل مؤذ من طير أو حشرات أو بهائم كالكلب العقور والذئب والنمر وغيرها مما طبعه الأذى. ثانيا ما لا يؤكل ولا يؤذي فيكره قتله وليس في قتله فدية لا في الحرم ولا في غيره كالهر والهدهد وغيرهما. ثالثا الحيوان المستأنس كبهيمة الأنعام فيجوز قتله وأكله في الحل والحرم. رابعا الحيوان البري المأكول وهو الصيد، فهذا قتله في الحرم أو في الإحرام فيه الجزاء والإثم.
هذه أربعة أقسام بالنسبة للحيوان، في شيء يشرع اللي هو المؤذي، في شيء يكره ما لا يؤكل ولا يؤذي، وفي شيء يعني يجوز قتله وهو الحيوان المستأنس، وفي شيء ممنوع قتله وهو الحيوان البري المأكول، نعم، سواء كان بالحرم أو بالإحرام، نعم.
والصيد الممنوع المحظور هو صيد المحرم حال إحرامه أو الصيد داخل حدود الحرم. فائدة: إذا قتل المحرم الصيد أو صاده فهو كالميتة، يحرم عليه وعلى غيره، وأما إذا صاده الحلال للمحرم فهو حلال للحلال وحرام على المحرم.
هذه مهمة جدا، مهمة، يعني إنسان متلبس بالإحرام وعرض له صيد فصاده فيكون ميتة، في حقه ولا في حق الناس جميعا؟ في حق الناس جميعا، ما يجوز له، نعم. ولذلك كذلك لو أنه صيد لي، أو أنني أشرت لفلان قلت أنا محرم وذاك صيد، صده لنا نأكله جميعا، فصاده بأمري فهو لا يجوز، يعني حرام علي أنا، وإن كان يجوز لذلك، نعم، باعتباره حلال، لكن ما يجوز لي لأنه بإرشاد مني. لكن لو صاده وأنا لم أقل له شيء وجيت وأكلت معه لا حرج، نعم.
مسألة: إذا صاد الحلال صيدا فهل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟ اختلف أهل العلم في المسألة على ثلاثة أقوال. ذهب بعض العلماء إلى تحريم أكل المحرم من صيد الحلال مطلقا، واستدلوا بعموم قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فإن الآية أطلقت التحريم ولم تخصص لشيء معين فيبقى على عمومه. وذهب آخرون إلى الجواز مطلقا، أي جواز أكل المحرم من صيد الحلال، واستدلوا بدليلين: الأول حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، ورأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله عز وجل. متفق عليه. والثاني حديث البهزي زيد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كانوا بالروحاء إذا حمار وحش عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالإثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. وذهب الجمهور إلى التفصيل وقالوا: ما صيد لأجل المحرم أو أن المحرم أعان على قتله فعند ذلك لا يحل للمحرم أكله، عملا بحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. ففي الحديث
سابعا
عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد
هذا من المحظورات السابع من المحظورات، نعم.
فلا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحا لنفسه ولا لغيره، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فالحديث: لا ينكح هو ولا يتق
لا ينكح المحرم ولا لا ينكح
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فالحديث لا ينكح هو ولا يتولى عقد النكاح لغيره، فلا ينكح ولا يخطب خطبة النكاح وهو طلب المرأة، وروي ولا ينكح أي لا ينكحه غيره، فيكون خاصا للمرأة لأنها تنكح والرجل ينكح. ويكفي في النهي نص الحديث وذكر أن الحكمة أن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه، فمنع صحة عقده لأنه من دواعي الوطء. وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين ميمونة وهو محرم مردود بقول ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وكذلك رواية أبي رافع وهو السفير بينهما.
ثامنا
الجماع، وهو أشد المحظورات وأعظمها، ولا يفسد الحج إلا به قبل الوقوف بعرفة إجماعا وقبل التحلل الأول على الراجح، وهو أعظم المحظورات إثما وأعظمها فدية وأعظمها أثرا. والدليل على تحريمه قول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع، بدليل قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
يعني هذا أشد المحظورات جميعا. قبل يوم عرفة، إذا جامع قبل يوم عرفة فيكون الحج باطل. قبل التحلل الأول على الراجح بأن الحج باطل، نعم، وما بعده فيكون له حكم آخر. نعم.
والجماع حال الإحرام لا يخلو من حالين: إما أن يكون الجماع قبل الوقوف بعرفة، وفي هذه الحالة أجمع العلماء على فساد حجه، ويلزمه ثلاثة أمور: أن يمضي في فاسده ولا يقطعه.
يكمل الحج، يعني جامع قبل يوم عرفة، نقول له أكمل، قف مع الناس بعرفة وفي مزدلفة وأد الحج كامل، عقوبة له، يمضي في فاسده. نعم.
ويقضيه في العام القادم ولو كان نفلا.
حتى لو كان نفل يقضيه في العام المقبل. والفرق بين الفرض والنفل، يعني لو أنه جامع في الفرض نقول لابد من الإتيان بالفرض، لكن لو أنه نفلا نقول كذلك لابد تأتي به من العام المقبل. نعم.
وعليه بدنة ينحرها في الحرم ويفرقها على فقرائه.
هذا القول الأول: إذا جامع قبل يوم عرفة يلزمه ثلاثة أشياء: يمضي في فاسده، يقضيه من العام المقبل، ينحر بدنة لفقراء الحرم. نعم.
وإما أن يكون الجماع بعد الوقوف بعرفة ولا يخلو من حالين: الحالة الأولى إما أن يكون الجماع قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: الحلق والرمي والطواف. وفي هذه الحالة يفسد حجه ويمضي في فاسده وعليه بدنه ويقضيه من العام المقبل. وهذا هو رأي الجمهور مالك وأحمد والشافعي. واستدلوا بما رواه مالك أن عمر وعليا وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج من قابل والهدي. ولم يعرف لهم مخالف. وهذا الدليل قوي لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وفي هذا الأثر اثنان من الخلفاء الراشدين، ولأن قول الصحابي حجة إذا لم يعارضه صحابي آخر ولم يعلم لهم معارض. فلو صح هذا الأثر فهو دليل قوي، غير أن البعض قال بانقطاعه. واستدلوا كذلك بأن رجلا أتى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فسأله عن محرم واقع امرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر، فسأله الرجل فقال ابن عمر رضي الله عنهما: بطل حجك. فقال الرجل: فأقعد؟ قال: أكمل وحج من قابل وهدي. ثم ذهب لابن عباس رضي الله عنهما فأجابه كجواب ابن عمر، ثم أجابه ابن عمرو كجواب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وهذا سند جيد، ولعله يعضد ما سبق. وحكى ابن المنذر والوزير ابن هبيرة إجماع العلماء، وفي القول بالإجماع نظر، إذ خالف في ذلك أبو حنيفة. فذهب أبو حنيفة إلى صحة حج من جامع بعد عرفة وقبل التحلل الأول، واستدل بعمومات الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ولعل الراجح هو قول الجمهور للآية: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولإفتاء الصحابة به وعدم وجود مخالف لهم في زمانهم، ولبراءة الذمة به، ولأنه أوقع في الزجر وأبعد عن الوقوع في النهي.
هذا إذا جامع قبل التحلل الأول. نعم.
الحالة الثانية وإما أن يكون بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فلا يفسد الحج وإنما يفسد الإحرام ويمضي إلى الحل ويحرم. وقال بعض العلماء لا يلزم الإحرام. وفي هذه الحال الحج صحيح عند الجميع، وعلى المجامع فدية وهي ذبح شاة لفقراء الحرم، لأن من تحلل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء. وأما بعد التحلل الثاني فلا شيء عليه إذ حل له كل شيء حتى النساء.
هذا بعد التحلل الأول، يعني الحج صحيح لكن الخلاف في الإحرام. يعني الإنسان إذا حل التحلل الأول جاز له أن يلبس الثياب المخيط، لكن قالوا ما دام بأنه أفسد بالجماع قبل أن يأتي بالتحلل الثاني فالذي يفسد الإحرام، بمعنى أنه ينبغي ويجب عليه أن يذهب أن يلبس إحرامه، نعم، وأن يأتي بما بقي عليه من التحلل الثاني وهو لابس الإحرام. وهذا رأي يعني ليس عليه دليل، ولو أنه جاء بغير إحرام فلا حرج في ذلك.
تاسعا، المباشرة دون الفرج، كان يطأها في غير الفرج أو يقبلها أو يلمسها فيمني أو ينظر إليها فيمني أو استمنى فأمنى، فمن فعل ذلك وهو محرم فحجه صحيح وعليه فدية. قيل بدنة وقيل شاة، ومن قال شاة قال لأنه وقع في محظور لم يفسد الحج فيجبره دم، وأقل الدم هو شاء. ولما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل نظر فأنزل أهرق دما وقد تم حجك. والصحيح والله أعلم أن المباشرة دون الفرج وما يلحق بها حرام على المحرم ومحظور من المحظورات، والوقوع فيها يوجب ما توجبه المحظورات الأخرى غير الجماع من التخيير بين ذبح شاة لفقراء مكة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين من فقراء الحرم، والله أعلم.
هذا المباشرة في دون الفرج، والصحيح أنها مثل المحظورات الأخرى ولا تقاس على الجماع. وعلى هذا فإن من باشر دون الفرج بغمز أو نظر أو قبلة فأنزل فإن عليه الإثم والتوبة، وعليه أن يأتي بواحدة من 3، إما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين فقراء الحرم، وإما أن يذبح شاه. شكر الله لكم. إلى يوم غد بمشيئة الله عز وجل نبدأ باب الفدية بمشيئة الله تعالى. اللي عنده سؤال في حدود دقائق فلا مانع، جزاكم الله خيرا. لك سؤال؟ الإزار الذي يشبه التنورة العلماء فيه مختلفون، منهم من قال بجوازه كالشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه ولا يرى في ذلك حرج، وغير الشيخ حتى بعض طلاب الشيخ يقولون بأنه لا يجوز، ويقولون لأنه فصل على العضو، والأولى بأن الإنسان لا يلبسه ما دام المسألة فيها خلاف، فالأولى أن الإنسان لا يلبسه خروجا من الخلاف. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، ولأن الأصل في الإنسان الشعث والغبرة، وهو إذا لبسه مخيطا فهو أصلا. بعض الناس ما يلبس طول السنة إلا هذا التنورة، التنورة ذي يلبسها طول السنة، معنى ذلك بأنها مما فصلت عليه على الجسم. نعم. طيب ما الذي جاء به إلى مكة؟ إذا جاء إلى مكة مقيما فحكمه حكم أهل مكة، وإذا جاء إلى مكة احتيالا من أجل أن يحتال على الإحرام من الميقات فإن عليه ما على من لم يحرم من الميقات، وهو أنه جاوز الميقات بلا إحرام، عليه الإثم، عليه التوبة، عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء مكة لأنه ترك واجبا من الواجبات وهو الإحرام من الميقات المعتبر له. إذن هو إما أن يكون جاء إلى مكة مقيما وإما جاء إلى مكة احتيالا. ما مشت لك هذه؟ أي نوى؟ هو نوى تقول نوى؟ لا، يقول لا، يقول أحرم من مكة. أيوة. سؤال آخر هو أنه نوى لما مر بالميقات ولكنه لبس المخيط حتى وصل إلى داخل مكة ثم خلعه ولبسه، عليه الإثم وعليه التوبة، وعليه إما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يذبح شاه. لكن الإثم عظيم، عندما يقال الإثم، الإثم عظيم. وهذا يعني الإنسان لأنه لبس المخيط، لكن لبس المخيط، لكن لبس المخيط، لبس المخيط هو إما أن يكون لبس الثوب، وإما أن يكون لبس الثوب والغترة. فإذا لبس الثوب فقط ولم يغطي رأسه فعليه يعني إما 3 أيام أو 6 مساكين أو ذبح شاة. وإن لبس الثوب وغطى الرأس فعليه دبل، يعني عليه مقابل الثوب فدية ومقابل الغترة فدية، لأنه غطى رأسه ولبس إيش؟ ولبس المخيط، ولبس المخيط. نعم، اضطر إلى نزعه، إما أن يكون اضطر إلى نزعه نزعا كاملا، وإما أن يكون نزعا مؤقتا. فالنزع الكامل هو أنه يعني نزعه ولم يكمل حجه، فإما أن يكون اشترط أو لا يكون اشترط، فإن اشترط فلا شيء عليه. طبعا إذا أنه أحسر، بمعنى منع من قبل الجهات المختصة أو مرض يعني، وهو يعني اشترط، فينزعه ولا حرج. وإما أن لا يكون اشترط، فهذا إن استطاع أن يواصل فبها، وإن لم يستطع فيحلق رأسه ويذبح شاه، يحلق رأسه ويذبح شاه في المكان الذي أحصر فيه. ها؟ وأكمل؟ أكمل. إذن هذا عليه الإثم وعليه التوبة. ترى الإثم والتوبة ذي تروها فيها أمور. بعض الناس يقول الإثم بس بسيط، هو الإثم يمكن يبطل عملك كله. نعم. والثالث عليه يعني يطعم، لأنه لبس المخيط، يطعم 3 مساكين 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاه. إيه المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني محدد، لكن الآن كل ما ألحق بالمسجد فهو تبع للمسجد، كل ما ألحق بالمسجد فهو تبع للمسجد، سواء كان داخل الجدران أو خارجها. فداخل الجدران عند يعني عدم الزحام، وخارج الجدران عند الزحام، مثل المظلات اللي تحت المظلات، هذا يعتبر. ليه؟ لأن ما أنشئ تبعا فهو التابع كالأصل، التابع كالأصل، لكن لا يتعدى الأجر المسجد النبوي في المساجد الأخرى كما هو معلوم. مثل مكة ممكن أنه يلحق بالمسجد الحرام كل ما كان داخل حدود الحرم، لكن ليس في المدينة كل ما كان داخل حدود الحرم يلحق بالمسجد النبوي، لا، لأنه خاص بالمسجد النبوي فقط. أما مكة ففي خلاف، هل هو خاص بمسجد الكعبة أو أنه عام في كل ما كان داخل الحرم. بناء على الأدلة الواردة عند العلماء، فما كان تابعا للمسجد النبوي من التوسعة ومن المظلات عند الزحام فهو كالمسجد في مضاعفة الأجر. أجبنا عليه، أجبنا عليه وقلنا بأنه آثم وبأن عليه التوبة وبأن عليه الفدية. نعم، هي ليست من المكة، لكن هل لكل إنسان بعد أن يؤدي عمرة له أن يذهب إلى التنعيم أو إلى الحل ويأتي بعمرة بعد أدائه؟ لا. ليه؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحاكم أكثر من 130,000. من الصحابة غير عائشة ذهب إلى التنعيم وجاء بعمرة أخرى؟ ولا واحد. عائشة إنما هو لأن عندها عمرة قبل الحج، فجاءتها العادة الحيض، فمنعتها أن تأتي بالعمرة لأنها كانت متمتعة، فمنعتها العادة أن تأتي بعمرة مستقلة وبقيت تلك في نفسها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بالعمرة التي كانت قبل الحج. أخوها عبد الرحمن حاج ذهب معها، لم يحرم من التنعيم، وذهب معها للطواف ولم يرد بذلك عمرة، والسعي ولم يرد بذلك عمرة، إنما مرافقة عائشة. وفي هذا دليل على أن الإنسان في السفرة الواحدة لا ينبغي أن يكثر من الاعتمار إلا أن يذهب إلى الميقات ويأتي بعمرة مستقلة، وهي أنه يحدث سفرة جديدة. مع أن الإمام مالك وغيره يقولون بين العمرتين يعني مدة ينبت الشعر، لأنه إذا تابع العمر وهو حلق ثم حلق ثم حلق، وين ينبت الشعر؟ وش اللي يحلق؟ نعم نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، انقله لي، انقل لي، انقل لي سؤاله. عرفت منه؟
يوم التروية يقول هو في الخيمة يوم التروية، هل يغطي رأسه؟
لا ما يغطي رأسه، لا ما إذا كان غطى رأسه من غير قصد ولا غير عمد، وإنما غطاه وهو فاقد الوعي بالنوم فلا شيء عليه، وإن كان غطاه لشدة البرد بقصد منه وعمد فلا يجوز. نايم ما يدري من غير وعي. المهم إني أعطيتك الجواب مفصل. إذا لا 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 ما يغطي، لو غطى إما 3 أيام وإما 6 مساكين فقراء مكة، مثل كعب بن عجرة، كعب بن عجرة حلق نعم وهذا يغطي، أو إنسان جاه برد وغطى رأسه من شدة البرد عليه هذا نعم فدية الأذى. ذكرت هذا وقلت بأن من العلماء من يقول بأن التضعيف خاص بمسجد الكعبة، ومنهم من قال بأن كل ما كان في حدود الحرم، والأمر في سعة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم.